ونستكمل مع بعض الحدوتة المصرية اللي بدأناها الحلقة اللي فاتت، وتعالوا نتكلم النهاردة عن نتائج الانقلاب على البلد، عن أثره كان إيه على الدولة والمجتمع. النظام اللي قام في مصر بعد انقلاب سنة 52 على الملك فاروق قام على أسس دولة كانت قوية بالفعل، ولكن بمرور السنين وخصوصا في عهد مبارك اللي كان بيتعامل مع الدولة والشعب على إن هم عهدة حكومية عينها في الأرشيف، الأساس القوي للدولة دي كانت كلته العدة خلاص. وفي 2011 ده كان واضح جدا في انهيار العنصر البشري للدولة اللي ما كانش عنده المقومات الكافية اللي تخليه ينقل الدولة نقلة نحو الديمقراطية. والخلاط اللي مصر دخلته بعد ثورة يناير، بل والصدمة النفسية أو التروما اللي الشعب عايش بيها دلوقتي بعد الأحداث دي كلها، انقلاب ومذابح وقمع واختفاء قسري واقتصاد منهار، الخلاط ده كمل على اللي فاضل من الأسس اللي كانت أكلتها العتة بالفعل في 2011، للدرجة اللي بقى المستقبل معها يخوف، لأن مش باين أبدا أن الأسس دي كفاية عشان تحافظ على تماسك الدولة النهاردة وصاد التحديات اللي بتواجهها وهتواجهها. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف ضعف مؤسسات الدولة مثلا من سنة 96 لما البنك الدولي حط 6 مؤشرات بيتقاس بيها أداء الدول. 3 من المؤشرات دي كانت فعالية الحكومة، الجودة التنظيمية، وسيادة القانون. 3 مؤشرات دي كانت بتقيس القدرات الإدارية للدولة. 3 التانيين كانوا صوت الشعب وقدرته على محاسبة المسؤولين والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب ومكافحة الفساد. 3 مؤشرات دي بتركز بشكل أكبر على السياق اللي بتشتغل فيه الدولة، إيه الجو اللي بتشتغل فيه الدولة. الأثر العنيف للانقلاب على قدرة الحكومة في الإدارة كان واضح جدا في الانحدار اللي حصل في الثلاث مؤشرات المهمة اللي بتقيس أداء الدولة من 2010. في 2010 كان مؤشر فعالية الحكومة 43% تقريبا يعني، وفضل يقل لغاية ما بقى 20% في 2014، ومؤشر الجودة التنظيمية نزل من 47% ل 25%، ومؤشر سيادة القانون نزل من 51% ل 31%، كل ده في 5 سنين بس. باختصار، حسب مؤشرات ومقاييس البنك الدولي، كفاءة الدولة المصرية نزلت النص من بعد الانقلاب، اللي هي أقل درجة وصلت لها كفاءة الدولة المصرية من ساعة ما حطوا المؤشرات دي سنة 96. كل ده حصل في 5 سنين بس، حالة من أسرع وأشد انهيارات كفاءة الدول في العالم. باختصار نقدر نقول إن كفاءة الدولة في مصر سنة 2014 كانت أقل من نص كفاءتها سنة 1996. ليه الانهيار ده حصل؟ بسبب تدهور البيئة اللي الدولة بتمارس فيها الإدارة، اللي هي المؤشرات الثلاثة التانية، صوت الشعب وقدرته على محاسبة المسؤولين كمؤشر لدرجة الحرية والديمقراطية في الدولة. المؤشر ده في 2014 كان في نفس مستوى أكتر فترات مبارك قمعا، في مستوى 15%، يعني 85% من دول العالم كان فيها ديمقراطية وحرية أكتر من مصر. أما مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب فكان أنيل، في 2014 كان وصل ل 8%، المؤشر اللي كان سنة 2000 وصل ل 45%، وأخيرا مؤشر مكافحة الفساد اللي كان وصل ل 32% في 2014. بس الحمد لله ده منزلش كتير عن أيام مبارك، تقريبا كان في نفس المستوى. تصنيف مصر على المؤشرات دي بيعكس قد إيه كفاءة الدولة انحدرت كتير أيام مبارك، وبعد الانقلاب تسارع انحدارها بمعدل أكبر بكتير. كان هيكون لطيف جدا لو كانت مقاييس البنك الدولي دي موجودة يعني من قبل سنة 52 عشان نشوف أثر الانقلاب بتاع الضباط الأحرار كان أثره إيه على أداء الدولة، اللي أكيد حالها تأندل برضو أيامها من بعد ما الجيش سيطر على أركان الدولة وأيد قدرات مؤسساتها الإدارية، المؤسسات اللي كانت قوية ومستقرة وقتها. لكن عموما المعلومات والأرقام اللي عندنا دلوقتي بتقول إن سنة 52 سنة الانقلاب مصر كانت واحدة من أكفأ الدول إدارة في العالم الثالث، لكنها بعد الانقلاب فضلت تنحدر، والانحدار ده تسارع بشدة من بعد 2010، والنهاردة هي ضمن 20% اللي في قاع العالم من حيث الكفاءة. تأثير الانقلاب على مؤسستين تحديدا من مؤسسات الدولة، القضاء والإدارة المحلية، ممكن يوضح لنا ليه وإزاي انحدر مستوى كفاءة الدولة في مصر. مؤسسة القضاء كانت مسؤولة بشكل أساسي عن سيادة القانون. عندنا 4 مستويات من المحاكم، أعلاهم هي المحكمة الدستورية العليا والمسؤولة عن المراجعة القانونية للتشريعات لضمان دستوريتها. لما مبارك مسك الحكم فتح محابس الحريات شوية، فحصلت حالة نشاط في مؤسسات القضاء بسبب الحريات دي، وبالتالي ادت حريات أكتر في مجال الحقوق السياسية والمدنية. الوضع ده استمر أول 20 سنة من حكم مبارك تقريبا. سنة 2000 المحكمة الدستورية العليا خبطت في السقف اللي كان حطه مبارك وخرمته وطلعت، لما قالت لك لا، ده الانتخابات لازم تكون حرة ونزيهة، ولازم القضاء يشرف عليها ويكون في قاضي في كل لجنة. التحدي ده للسلطة التنفيذية كانت نتيجته ان مبارك عين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا فتحي نجيب، نقله من وزارة العدل اللي هي تبع السلطة التنفيذية ومسكه المحكمة الدستورية العليا. وطبعا الراجل ملى المحكمة برجالة ومحاسيب مبارك، ومن هنا بدأ تدخل السلطة التنفيذية في القضاء يزيد، وبدأ يتمدد وينتشر في كل مستويات القضاء من المحكمة الدستورية العليا لكل مستويات المحاكم. التدخلات اللي كان هدفها تكتيف القضاء والقضاء على النشطاء اللي بين القضاء، فبالتالي اتنقلت السلطة على القضاء من المحكمة الدستورية العليا للسلطة التنفيذية. رئيس الدولة بقى بيتحكم في القضاء، وزير العدل ادوله صلاحية اختيار رؤساء المحاكم الدنيا، لكن إدارة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل واللي كان بيديرها السلطة التنفيذية مبارك ذات نفسه بدأت تدخل أكتر في الإدارة القضائية، بما في ذلك تعيين القضاء وترقيتهم. عشان كده على 2011 كان تم تسييس القضاء تماما في مصر، والقضاء التام على مهنية القضاء واستقلاليته. وياريت الموضوع وقف على كده، لا ده بقى أنيل، لأن النظام القضائي المسيس ده بقى منحاز للمؤسسة العسكرية بعد ما تهاني الجبالي اللي كانت أول واحدة ست تشتغل في المحكمة الدستورية العليا وكانت نائب رئيس المحكمة لما بقت مستشار للمجلس العسكري، وساعدت في كتابة الدستور بالشكل اللي يضعف موقف النشطاء وشباب الفيسبوك، وساعدتهم بنصايح عن كيفية ضرب الإخوان والقضاء عليهم. عشرات بل مئات القضاة اللي اعترضوا على استغلال المجلس العسكري للقضاء تم تهميشهم وإقصائهم. بعد الانقلاب بدأت عملية التخلص من المعارضين داخل القضاء، واللي استمرت لغاية سنة 2015 اللي تم فيها في شهر مارس عزل 41 قاضي بتهمة التعاطف مع الإخوان. بعدها بثلاث شهور تم اغتيال النائب العام المدافع الرئيسي للدولة في النظام القضائي والقانوني، واللي كانت المرة الأولى في تاريخ مصر اللي يتم فيها اغتيال مسؤول في منصب زي ده. كل التسييس ده واللعب في مؤسسة القضاء وإنهاء أي شكل من أشكال الحياد والمهنية فيها، كل ده زود الفساد المنظم في منظومة المحاكم. الرشوة انتشرت بشكل فظيع، واللي كانت بدأت من عهد مبارك بس ما وصلتش أبدا للمستوى ده. ضيف على ده انحدار مستوى التعليم في كليات الحقوق، وعدد طلاب الحقوق اللي انفجر وتحول من مئات إلى عشرات الآلاف، ومدة تدريب القضاء اللي انخفضت من سنة لأسبوع واحد بس للقضاء المتعينين جديد. كل ده بيفسر سبب الانحدار الخطير لمصر في مؤشر سيادة القانون، واللي نزل 20% في الفترة ما بين 2010 ل 2014. أما بالنسبة للمحليات، فمؤشر البنك الدولي لكفاءة الحكومة بيعتمد بشكل أساسي على أداء الحكومة المحلية، لأن ده المستوى اللي المواطنين بيتعاملوا معاه بشكل مباشر يوميا، سواء في التعليم أو المواصلات أو الاتصالات أو الزراعة أو غيره. في مصر زي ما هو الحال في أغلب الدول العربية، الحكومة المحلية بتشتغل عند النظام مش عند الشعب، يعني هدفها الأساسي تنفيذ أوامر النظام مش جودة الخدمة المقدمة ورضا المواطن كعميل. المحافظات والمدن والقرى دي الثلاث مستويات الأساسية للمحليات في مصر، وكل مستوى فيهم في إدارته المركزية موظفين من الوزارات بيرأسهم مدير تنفيذي متعين من وزارة الداخلية وهو المحافظ. من أيام السادات كان في مجالس تنفيذية معينة من الدولة في المحافظات، وكان في مجالس منتخبة من المواطنين هدفها تمثيل المواطنين والإشراف على السلطة التنفيذية المحلية. أيام مبارك المجالس المحلية المنتخبة فقدت أي تأثير كان موجود لها أيام السادات لأسباب كتير، من أهمها أن المسؤولين في المحليات بقوا بيقدموا تقاريرهم للحكومة مش لممثلين الشعب المنتخبين اللي المفروض بيشرفوا عليهم. وفوق كده المجالس المحلية المنتخبة أساسا أغلب أعضائها كانوا أعضاء في الحزب الوطني الحاكم أساسا. الشعب في مصر طول عمره عارف أن المحليات غرقانة في الفساد ومعدومة الكفاءة، وتعايشوا مع ده على أنه أمر واقع لعشرات السنين. تلتين الفساد في مصر موجود في المحليات. الحكومات المتتابعة من أيام السادات كانت دايما بتقول إنها ناوية تلغي المركزية في الدولة عشان تقضي على الفساد في المحليات وترفع كفاءتها، لكن ده عمره ما حصل. عشان كده ده كان من مطالب الثورة في 2011، وتم إضافة مادة بخصوص الموضوع ده في دستور 2014، المادة 180، المادة اللي بتفرض تطبيق اللامركزية في المحليات في خلال 5 سنين. ولكن ظل الحال على ما هو عليه، بل بقى أسوأ. آخر انتخابات للمجالس المحلية حصلت كانت في سنة 2008، ومحدش اهتم بيها ولا حس بيها من الشعب، وتم حلها بعد الانقلاب. وحاليا ما زال اقوى سلطة في المحليات هي سلطة المحافظ، واللي بقى بيعينه الرئيس مباشرة وبيقدم تقاريره للرئاسة مباشرة. واللي اغلبهم بيبقى عسكري سابق او من الداخليه. يعني في 2015 مثلا 17 من اصل 27 محافظ كانوا لواءات جيش سابقين، واثنين كانوا لواءات شرطه، ودول بيعينوا تحتهم مساعدين ونواب برضو من الجيش والشرطه. باختصار، من بعد الانقلاب المحليات اصبحت في قبضه النظام اكتر من اي فتره مضت من تاريخ مصر، وبقت بتسمع للنظام وبس، ما بتسمعش للمواطن، وده كان سبب انحدار مكان مصر في مؤشر كفاءة الحكم، الانحدار اللي خلاها في 20% اللي في أعر العالم. أما عن المجتمع السياسي في مصر، فبالتوازي مع ضعف الدولة بدأت برضو الروابط اللي بين المصريين تضعف، الروابط اللي بتجمعهم في هوية واحدة، الإحساس بأنهم كلهم أعضاء في مجتمع سياسي واحد. وبضعف الروابط دي بدأ يظهر التوتر الطائفي، وبدأ يظهر العنف. العنف بين المسلمين والمسيحيين زاد من بعد الانقلاب، يعني في المنيا في الصعيد مثلا وهي أكتر محافظة فيها مسيحيين، العنف الطائفي أودى بحياة ناس كتير مسلمين ومسيحيين، ولكن في المسيحيين كان أكتر. في غرب الدلتا، في وادي النطرون برضو، في القاهرة واسكندرية، ولكن ما زالت كل دي حوادث عشوائية، يعني مش ضمن إطار حملة منظمة. في شمال سيناء على النقيض من ده، فكان فيها هجمات منظمة على المنشآت الحكومية من بعد الانقلاب، خصوصا خط الغاز بين مصر وإسرائيل. الهجمات اللي اتطورت لغاية ما تحولت إلى حرب رسمية بيخوضها الجيش بمعداته الثقيلة النهاردة. الحرب دي مؤشر خطير جدا على انهيار العلاقة بين المواطنين المحليين في سيناء وبين الحكومة المركزية. ناس كتير مش واخدين بالهم ان الحرب اللي بتخوضها الدولة النهاردة بتخوضها ضد الشعب، العدو ناس من الشعب. أهل سيناء عموما عندهم شعور قوي بهويتهم كسيناوية، هوية قبلية، وشعور قوي من زمان بتجاهل الحكومة المركزية في القاهرة ليهم وتهمشهم. عشان كده أهل سيناء لما بيتكلموا عن المصريين اللي من بره سيناء بيقولوا عليهم المصروة أو المصريين، لأنهم مش متعودين ان هم يعتبروا نفسهم من ضمن المصريين بسبب تهميش الحكومة وتجاهلها ليهم وعنصريتها احيانا تجاههم. والمصريين اللي من وادي النيل اتعودوا يعني يبصوا بتعالي للقبائل السيناوية او القبائل في مصر عموما، يعني على ان هم مش متحضرين وخارجين عن القانون وكده، يعني خصوصا بسبب العلاقات مع اهل غزة على الحدود. بعد كده طلع لنا من سيناء جماعة انصار بيت المقدس، واللي اعلنت ولائها لداعش وسمت نفسها ولاية سيناء، وكان ده اول اختراق امني عنيف من قوة خارجية للصراع السياسي الداخلي جوه مصر. اول اختراق بالشكل ده يحصل من قرون، يعني الدول العربية الاقل قوة واقل تماسك زي لبنان والعراق وسوريا وليبيا واليمن خاضوا الصراعات دي من سنين طويلة، الصراعات مع الانفصاليين والتدخل الخارجي، لكن بالنسبة لمصر فده تحدي جديد تماما، التحدي اللي بيمثل مؤشر جديد على تآكل قدرة الدولة ووحدتها بشكل كبير. فوق كده مش سيناء بس اللي عندها مشاكل مع الحكومة المركزية، بل مع الدولة ذاتها. عندنا كمان الصعيد، اهل الصعيد كمان عندهم شعور ان هم مظلومين ومهمشين من الدولة المركزية، وبرضه بيجمعهم روابط مشتركة قبلية وأسرية وإقليمية بتميزهم عن باقي الدولة، وبيجمعهم لهجة مختلفة عن باقي الشعب، وبيجمعهم ان هم دايما ابطال النكت عند باقي المصريين، بيسخروا منهم ومن لهجتهم. الاسلاميين الجهاديين في مصر من بعد اغتيال السادات كانوا بيعتبروا الصعيد ارض خصبة ليهم. جماعة الجهاد الاسلامي اللي اغتالت السادات سنة 81 حاولت تمشي على الكتالوج بتاع فيدال كاسترو وتشي جيفارا بانها تحاول تقوم انتفاضة في الاقاليم في وقت موازي لاغتيال السادات، وفعلا سيطروا على اسيوط كام يوم لغاية ما الدولة سيطرت على الوضع تاني، مع شوية خسائر في الارواح من الجانبين طبعا، بس تم منع الانتفاضة من انها تكبر وتنتشر في البلد وتتحول لثورة. بعدها بعشر سنين تقريبا الجماعة الاسلامية برضو حاولت تنطلق من الصعيد، بالرغم من انها ظهرت اساسا بين الطلبة في جامعة القاهرة، لانهم شافوا ان الصعيد عنده استعداد اكبر لقبول رسالتهم بسبب شعورهم بالتهميش من الحكومة المركزية. وفضلت المناوشات يعني تنشط وتقل بين الجماعة الاسلامية والدولة لغاية الحادث الارهابي عند معبد حتشبسوت واللي اتقتل فيه 60 سايح اجنبي. فالدولة دخلت بقى وقضت على الجماعة في الصعيد بكل قوتها وبخسائر كبيرة في الارواح. ما كانش الارهاب بس هو مصدر العنف في الصعيد، كمان الصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين خصوصا في أسيوط. ده غير مشكلة تانية، مشكلة أهل النوبة اللي متمركزين في أسوان أقصى جنوب مصر، اللي اتجهت للعنف في أبريل 2014 في الصراعات اللي حصلت بين قبيلة الدابودية النوبية وقبيلة بني هلال وغير النوبيين عموما. يعني النوبيين برضو زي الصعيدة عندهم نفس المشكلة مع الحكومة المركزية من حيث الشعور بالتجاهل والتهميش، خصوصا شعورهم بأنهم تهجروا بالغصب من أراضيهم بسبب بناء السد العالي. شعور الصعيد بالتميز والعزلة عن باقي المصريين له أبعاد تاريخية. محافظة قنا اللي تعتبر الجسر اللي بيوصل بين النيل والبحر الأحمر ليها تاريخ طويل من التمرد على السلطة المركزية، وحاليا هي أفقر محافظة من محافظات الصعيد. إقليم كامل بيعاني من تجاهل تام من الدولة المركزية، فكانت نتيجة طبيعية إنه تنمو فيه مشاعر عدم الانتماء القومي والعنف أحيانا. فوق كل ده في شرخ تاني ظهر اكتر في المجتمع السياسي والوطني، مرتبط بالعنف نوعا ما برضه، بس الشرخ ده مرتبط بالعلاقه بين الجنسين في مصر، لان يبدو ان سقوط السلطه رفع القيود اللي كانت موجوده على التحرش ضد المراه في مصر، مش بس من عموم الناس، لا ده اللي بدا الموضوع ده كان رجاله الجيش نفسهم. السيسي بنفسه كان متورط في حاجه غريبه يمكن كان العالم اول مره يسمع عنها، حاجه اسمها كشوفات العذريه، واللي عملوها للمتظاهرات اللي اعتقلهم الجيش في 2011، واللي ما كانش فيه اي هدف من وراها غير انتهاك المعتقلات وذلهم، بس سموها اسم يوحي لك انها حاجه عاديه واجراء روتيني عادي، ما كشوفات عذريه. في السنوات الاخيره من حكم مبارك اتحولت الاعياد لمواسم للتحرش الجماعي في مصر، وزادت الحوادث دي بشكل كبير للاسف من بعد الثوره. الحرب بين الجنسين اسبابها كتير، يعني الضغوط الاجتماعيه المتزايده، تاخر سن الزواج وصعوبته بسبب الظروف الاقتصاديه، يعني فوق ده كله جرائم الشارع العنيفه زادت جدا من بعد سقوط مبارك، السرقه والخطف والقتل، بسبب ارتفاع معدل الجريمه المنظمه، بسبب انشغال الداخليه بالتركيز على الانشطه السياسيه بدل الانشطه الاجراميه، وبسبب تدهور الاقتصاد عموما، وفوق ده انتشار العنف اللي اسبابه سياسيه. كل ده ادى الى تحلل المجتمع، ما بقتش المشكله بس مشكله مسلمين ومسيحيين، سيناويه وصعايده قصاد باقي المصريين، ولا نوبيين قصاد المصريين، ولا مشاكل العنف بين الجنسين، ولكن المشكله بقت ان افراد الشعب كافراد العلاقات ما بينهم عماله تقل، والناس بدات تنعزل عن بعضها، واستعدادهم لممارسه العنف ضد بعض بيزيد بسبب زياده الفوارق وانعدام المساواه والعدل، واللي زياده الفقر بتضخمه اكتر. الكومباوندز والمجتمعات المحاطه باسوار، الحراسات الخاصه، العربيات المدرعه، السلاح، انتشار الحاجات دي من بعد الثوره مؤشر خطير بيقول ان المجتمع المصري على الحافة، بيقول ان الهوية الوطنية اللي كانت بتجمع الشعب وبيفخر بيها تآكلت بشكل كبير، خصوصا ان الشعب زهق من كتر ما النظام لعب على مشاعر الهوية دي عند الشعب، ففقدت قيمتها ومصداقيتها عنده. باختصار، مصر فشلت في انها تستفيد من تاريخها كدولة ونظام وشعب وتبني فوقه، ده اللي مؤشرات اداء الدوله بتقوله، انحدار مستمر على مدار السنين. مصر في القرن ال19 كانت اكثر تطورا من اليابان، يعني سنه 1830 الحكومه المصريه كانت اكثر وعيا وادراكا ومتابعه للتطور التكنولوجي والعلوم في اوروبا، كانت اكثر من الحكومه اليابانيه. نظام السكه الحديد المصري اللي النهارده كل كام يوم حوادث وناس بتموت، كان في القرن ال18 اكثر تطورا واكبر من نظام السكك الحديديه في اليابان. قبل الحرب العالميه الاولى مباشره كان نصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر الجي دي بي اكبر من نصيب الفرد الياباني من ناتج الانتاج الياباني، وكان نصيب الفرد من الصادرات والواردات في مصر كان ضعف اليابان. النهارده نصيب المواطن الياباني من الجي دي بي حوالي 40,000 دولار، قد نصيب المواطن المصري من الجي دي بي ب 12 مره. اليابان استفادت من تاريخها وبنت عليه، والعنصر الاساسي اللي خلاها قدرت تحقق ده ضمن عناصر تانية كتير كان المستوى العالي للتعليم ومحو الاميه. كوريا الجنوبيه سنه 1965 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 105 دولار، اقل من نصيب المواطن المصري بحوالي 60 دولار. بعدها ب 20 سنه نصيب المواطن في كوريا الجنوبيه اتضاعف 20 مره وبقى 2500 دولار، في حين انه في مصر الضعف يدوب 4.5 مرات تقريبا وبقى 690 دولار. في نفس الوقت اللي نصيب المواطن التايواني كان اكتر من المصري ب 50 دولار تقريبا، النهاردة نصيب المواطن التايواني اكتر من المصري بحوالي 2500 دولار. حتى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واللي معدلات النمو فيه كانت اقل بكتير من شرق اسيا، فالنمو الاقتصادي في مصر اقل من جيرانها. المغرب مثلا نصيب الفرد من الجي تي بي كان 5700 دولار في 2006، اكتر من ضعف نصيب المواطن المصري. بعدها ب 10 سنين نصيب المواطن المغربي زاد ل 7300 دولار، بينما نصيب المواطن المصري يدوب 2700 دولار. يعني في 10 سنين بس نصيب المواطن المغربي اللي كان ضعف المصري اصبح 3 اضعاف. مصر فشلت في انها تستفيد من تاريخها وتبني عليه، تاريخ عمره الاف السنين من الحكومة المركزية والهوية الوطنية المتماسكة والمتناغمة. الفشل ده مش بس ادى الفشل على مستوى الاقتصاد، ده حتى دمر الاساس والتراث اللي الدولة اتبنت فوقه، وده واضح جدا في الحكومة الفاشلة والمجتمع الممزق والمجتمع السياسي اللي انتشر فيه العنف. الاداء الاقتصادي مؤشر مهم جدا يبين قدرات الحكومة والمجتمع، لو الاداء ده بيتدهور مع الوقت فده بيحط ضغط زيادة على قدرة الحكومة في الإدارة والفصل بين السلطات والتشريع، وبيحط ضغط على الشعب بيصعب ان هم يشتغلوا مع بعض ويتعاونوا. بعد نهاية فترة الاستعمار في مصر في نص الخمسينات تقريبا، مصر كانت بلا جدال يعني بتقود المنطقة العربية، ولكن أدائها الاقتصادي فضل ينحدر من يومها لغاية النهاردة، وده أدى بالتالي إلى انحدار كفاءة الدولة في الحكم وانحدار مستوى تناغم وتماسك المجتمع، واللي بالتالي نيل الأداء الاقتصادي بزيادة. هي علاقة تبادلية. عموما نسيبنا من الأفلام دي وخلينا نبدأ نتكلم عن تاريخ الدولة العميقة، ولكن هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، ونشوفكم على خير إن شاء الله.